لكن السؤال
تفضل.
يستشهد أخونا عبد الرحمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد الواحد.
نعم.
بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرد. فنريد فقه هذه الآية شيخنا وجزاكم الله خيرا.
والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح، لكني أقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى. سبحان الله، أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي، وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد، الاستعداد الذي يغلب على ظن الإمام الذي يدير شؤون الأمة أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين. ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجم المسلمين في عقر دارهم، عفوا، ما هاجم المشركين في عقر دارهم، وأول معركة وقعت هي دفاع من المسلمين للمشركين الذين غزوا المسلمين في دارهم في المدينة المنورة. إذا لماذا لم يجاهد الرسول المشركين حينما كان في مكة؟ ولماذا كان المشركون يعذبون أصحابه عليه السلام ويحاولون أيضا الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لولا أن الناقل ثقة لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ ما كنت أصدق أنه يقول في تفسير الآية أن الخطاب هو للفرد، لأنه سيكون هو مخالف، أول مخالف لفهمه، ولا أقول للآية، يكون أول مخالفا لفهمه لهذه الآية. وبهذه المناسبة عندي علم مجمل وأريد الآن أن أستوره من بعض إخواننا الحاضرين هنا لعلهم يفيدوننا علما. حينما طغى صدام وغزا الكويت، ماذا فعل الإخوان السلفيون البرلمانيون؟ هل قاتلوا أم سافروا وذهبوا إلى السعودية؟ أريد أن أفهم هذه الحقيقة، فهل من جواب يطمئن؟
والله يا شيخ لنعرف أن منهم من خرج إلى السعودية ومنهم من بقى وما قاتلوا.
جميل.
أي ولكنهم ساعدوا المسلمين المستضعفين الكويتيين في العلاج وفي توزيع الأكل والغذاء إلى نحو ذلك.
نعم.
من الأمور.
نعم.
أي نعم. ومنهم من تحفظ على 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 نفسه، يعني أنه بقى يعني في بيته ما لم يعني ما يتدخل في هذا الأمور حفظا على نفسه وعرضه وشرفه. نعم، هو كذلك.
إذا فهمت أن منهم، نستطيع أن نقول منهم من ولى الأدبار وذهب إلى السعودية أم لا نستطيع؟
لا نستطيع يا شيخ.
نستطيع. نعم. طيب. ومنهم من استقر في بلده، لكن هل حمل السلاح؟
لا يا شيخ، ما حسب علمي أنا شخصي ما علمت أحد.
هو أنا بسأل على أساس أهل مكة أدرى بشعابها.
بارك الله فيك.
وصاحب الدار أدرى بما فيها.
لا يا شيخ، ما أعلم من أحد منهم حمل السلاح.
كيف يلتقي هذا الفهم للآية؟
بل الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي، يعني أنا وياه خرجنا سويا.
انت خرجت كنت من الموالدين.
ما هي بس ما كنت من البرلمانيين يا شيخ، ولكن نحن تمسكنا في كونوا احلاس بيوتكم كما اخبرتنا.
نعم
في
شريطكم. نعم. لكن ما فررت، ما ذهبت الى السعوديه؟
لا، ذهبت حفظا على نفسي وعرضي يا شيخ. اي نعم.
وكان معك عبد الرحمن
شيخي، واجهناه يا شيخ عبد الرحمن في حفر الباطل.
نعم. يعني كان
من الذي
سبحان الله. اذا المشكله نظريه. نعم.
الله لا
اي والله، نسأل الله الجهاد. عفوا، اعطينا نص الايه من اولها الى اخرها.
بارك الله فيك. وحرب المؤمنين على القتال.
سبحان الله. انت عليك
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
أرأيت الآن كيف أنه الآية دي مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل المصلين ثم لا يتمها، أو لا تقربوا الصلاة ولا يتمها. عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة، يسقط في هذه الهوة ويقول أنا لا أصدق لولا أن الناقل أخونا أبو مالك
قال لي كذلك.
طيب وين تتمت الآية يا أخي؟
الله أعلم.
هذا أولا. ثانيا سيرة الرسول من أولها إلى آخرها، هل قاتل وحده؟ أنا أفهم من الآية بعد التذكير بسياقها وسباقها لا تكلف إلا نفسك، يعني هو الذين لا يريدون أن يجاهدوا وأن يقاتلوا معه هو لا ليس مكلفا عنهم، لأن هو أعلم بنا الله أعلم بنواياهم كما كنا آنفا، كما وقع تماما في غزوة تبوك أفاضل أو بعض أفاضل الصحابة مثل كعب بن مالك ما غزا مع الرسول عليه السلام غزوة تبوك، فهو لا يملك إلا نفسه، لكن قد أمر أن يجاهد معه وأن أمر أن يحارب المؤمنين. لماذا؟ ليجاهدوا ويقاتلوا معه. كيف عبد الرحمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق أولا، ثم المخالف للسيرة وللتاريخ الإسلامي كله ثانيا، ثم يخالف واقع حياته ثانيا، واقع حياته هو ثانيا
الذي
ألقاه في نفسه؟ لماذا لم يجاهد؟ لماذا لم يقاتل وقد هجمت بلاد المسلمين ألا وهي الكويت من ذلك الجبار الطاغي؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع ولا يحمل السلاح ولا إلى آخره. إذن لابد من الإعداد للجهاد في سبيل الله. وأنا قلت أكثر من مرة وربما سمعتم ذلك في بعض الأشرطة وأعيد ما قلت، قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، أعدوا الخطاب هنا مباشرة للصحابة، أي الصحابة الذين رضوا على الإسلام، ثم بعموم النص يشمل المسلمين الذين ربوا تربية الصحابة، ليس المسلمين الفاسقين، ليس المسلمين الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله، وإنما الخطاب هنا للمسلمين المخلصين الصادقين. وأعدوا، ليس الخطاب إلى أمثال المسلمين اليوم في آخر الزمان الذين شغلهم وشغلهم عن الجهاد في سبيل الله كما سبق في الحديث حب الدنيا وكراهية الموت. فقوله تعالى عد خطاب للمسلمين المخلصين الصادقين، فكيف يقول عبد الرحمن أن هذا الخطاب أولا للفرد وليس للجماعة؟ أمر عجيب جدا لا يكاد يصدق مثل هذا الخبر لولا أن الناقلين صادقون.
نسمع ما يقوله ابن جرير
جميل
رحمه الله في تأويل هذه الآية.
تفضل.
يقول رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي تجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع
دون ما حملك ولا إيش؟
أي نعم دون ما حملك.
نعم.
من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك. دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيره. هذا تأويل الآية.
هذا هو.